بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما نزال في بداية الباب الثاني من كتاب الطهارة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني باب الآنية. والآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء والظرف الذي توضع فيه الحاجات من الطعام والشراب ونحوهما. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، باب الآنية، في كتاب الطهارة، لأن لها أو ورد في الآنية أحكام وأوامر ونواهي تتعلق باستعمالها للطهارة، ففيها بعض أحكامها، ومن أجل ذلك أورد هذه الأحاديث وذكر في هذا الباب 8 أحاديث سنسمعها ونتدارسها فيما يلي. الحديث الأول، قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: متفق عليه. إذن هذا الحديث من حيث صحته متفق عليه بين الشيخين، هذا مصطلح الإمام الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب. إذا قال متفق عليه فيعني بين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. راوي الحديث من هو؟ حذيفة ابن اليماني. حذيفة بهذا اللفظ، بهذا النطق، حذيفة بضم الحاء المهملة، فذال معجمة، فمثنى تحتية كما قال الشيخ، وهذا الشيخ الصنعاني، ففاء هو أبو عبد الله. حذيفة ابن اليمان، اليمان بفتح الياء والميم، فتح المثنى التحتية وتخفيف الميم وآخره نون، هكذا حذيفة ابن اليمان أو ابن اليماني. لقب هذا لقب أبيه، أبوه لقبه اليمان وعرف به، وله اسم اسمه حسل أو حسيل كما ورد في بعض الروايات. حسل ابن جابر القيسي الغطفاني، قيسي غطفاني، لكنه لقب باليماني أو باليماني. لماذا؟ لأنه صار في حلف مع بني عبد الأشهل في المدينة وهم من اليمن، فكان قومه يسمونه اليمان فعرف بهذا الاسم. كان حذيفة رضي الله عنه من أعيان المهاجرين، وهو وأبوه رضي الله عنهما من نجباء الصحابة. وحذيفة اختص بأمر خاص من بين الصحابة كلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسر إليه بأسماء المنافقين، وحتى كان الصحابة يسألونه، حتى إن عمر رضي الله عنه سأله: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولن أخبر أحدا غيرك، حتى لا يفتح الباب على نفسه. نعم، شهد، هو من أوائل المهاجرين، شهد هو وأبوه أحد، شهدا غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد أبوه في هذه الغزوة بالخطأ، قتله بعض الصحابة في المعركة خطأ، أنهم كانوا يتلثمون ويتخفون فظنوه من الجيش المعادي فقتلوه، ورآهم حذيفة رضي الله عنه وهم يعني يريدون قتله بل يفعلونه، فكان يصيح فيهم أبوي أبوي أبي أبي أبي، لكن سبق السيف العدل. ثم إن حذيفة رضي الله عنه أهداهم ووهبهم دمه لأنهم ما كانوا يقصدون ذلك، فقتل رضي الله عنه شهيدا، اعتبر شهيدا لأنه قتل في هذه المعركة. يقول الواقدي في سيرته، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمار بن ياسر، هذا ذكره الشيخ الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. روى عنه جماعة من التابعين ومن الصحابة، له روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عنه عدد من الصحابة ومن التابعين، وله في الصحيحين في البخاري ومسلم له كما يقول الحافظ الذهبي له 12 حديثا في الصحيحين، وفي البخاري وحده 8 أحاديث، وفي مسلم وحده 17 حديثا. هذا الصحابي رضي الله عنه ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه إمرة المدائن، المدائن تعرفون أين المدائن؟ الله أكبر، ولاه المدائن ومكث بها واليا حتى توفي رحمه الله تعالى سنة 35 أو 36 بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه 40 ليلة. هذا موجز عن ونبذة عن سيرة هذا الصحابي الجليل راوي هذا الحديث. معاني ألفاظ الحديث، يقول الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الآنية كما قلنا جمع إناء، والإناء هو الوعاء والظرف. قال: ولا تأكلوا في صحافهما. الصحاف غالبا ما تكون من الخشب وما يؤكل فيها الطعام، وهي نوع من الآنية، نوع من الآنية، لكنه خص يعني خصت بالذكر لأنها غالبا ما تستعمل في الأكل، وما دونها يستعمل في الشرب أو في الأكل. قال: ولا تأكلوا في صحافهما. والصحاف جمع صحفة، وهي إناء وعاء، قالوا من حيث حجمه، ذكر الحافظ أو الشيخ الإمام الصنعاني نقل يقول الكسائي، نقل عن الكسائي أنها قال يتسع لما يشبع خمسة، الخمسة. نعم. ثم يأتي في الحديث التعليل لهذا النهي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنها، يعني آنية الذهب والفضة، لهم هذا ضمير غائب يشار به إلى من؟ لم يسبق ذكر لأحد. هذا ضمير يسمى ضمير العهد، وهذا العهد يسمى عهد ذهني، وهو أن الذين يشربونها كانوا من الكفار والمشركين آخر، فهي لمن يشربها في الدنيا من الكفار، ولكم أيها المؤمنون في الآخرة، يعني ليس لهم نصيب في الآخرة، ليس لهم فيها نصيب، وإنما أخذوا حظهم فيها من الدنيا. لكن قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا، ليس معنى هذا أنها حلال لهم، يعني خلاص الله قسمها قال هؤلاء يشربونها في الدنيا حلال وأنتم لا تشربوها في الدنيا وإنما في الآخرة، لا، هي هذا من باب بيان حالهم، وأنهم عصوا الله وامتنعوا واعترضوا على أمره وخالفوا أمره فيشربونها من غير يعني مع حرمتها، يشربون فيها ويأكلون من غير حل لها، فهم عصاة، ولهذا جاءت عقوبتهم بأنهم محرومون منها في الآخرة. وكما سيأتي في الحديث التالي من يشرب في إناء الذهب، وفي رواية لمسلم والفضة، فإنما يجرجر في بطنه، أو يجرجر فإنها نار يجرجرها في بطنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كما سنرى في الحديث التالي. درجة الحديث كما رأينا في البخاري ومسلم، وانتهينا من أنه لا يحتاج إلى عناء بحث بعد أن تجاوز هذه القنطرة. ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ نحن رأينا، نحن الآن في كتاب الطهارة، وهذا الباب سماه الشيخ باب الآنية، والحديث ليس فيه شيء ذكر للطهارة، فيه لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. طيب، نسمع ما يستفاد منه، وهل له علاقة بالطهارة؟ أول ما يستفاد من نص هذا الحديث هو تحريم الشرب والأكل، تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، نهي لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، نهي. والأصل في النهي التحريم، إلا إذا قام دليل على صرفه عن هذه الدلالة، ولم يقم دليل على صرفه عن هذه الدلالة، بل قام الدليل على تأييده، كما ورد في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال من لبس الذهب واستعماله، كما هو واضح في السنة المطهرة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه دلالة على التحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، سواء كانت ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مشتركة ذهب وفضة، يعني لأنه كله يطلق، الإناء من الذهب يطلق عليه إناء ذهب، والإناء من الفضة يطلق عليه إناء من الفضة، والإناء من الذهب والفضة يطلق عليه إناء من الذهب والفضة، فيدخل في نص الحديث. قال: إنه إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما. يبقى سؤال: هذا في المصنوع من مادة الذهب والفضة، إن كان مشتركاً أو كل واحد على حدة، لا خلاف، إلا خلافاً يعني بسيطاً، وبعضهم حتى الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى تكلم وقال إنه ذكر الإمام النووي الإجماع وليس بذاك، أو ليس لم يوافق على هذا، لكن الأصح أنه إن لم يكن إجماع تام فيكاد يكون إجماعا، والخلاف فيه يعني ضعيف. لكن ما شأن الآنية المصنوعة من غير الذهب والفضة وفيها تطعيم من الذهب والفضة؟ الإناء المصنوع من الحديد أو من الخشب أو من النحاس أو من أي نوع من المعادن، وهو إما مموه بهذا، مموه يعني إيش؟ يعني فيه اللون، لون، وطبعا لون يحتاج إلى شيء خفيف قليل من الفضة، من الفضة أو الذهب، مموه يعني، فتجد فيه بريق الذهب والفضة، ولكن لو صهر يعني قد لا يكون له وجود هذا المموه، أو مصبوغ، والمصبوغ مطلي، يعني مطلي، المطلي أكثر مادة من الذهب، يعني تكون مادته من الذهب والفضة أكثر من المموه، لأن فيه طبقة. فسواء كان مموها فيه لون من الذهب أو الفضة، أو مطليا، أو مرصع يعني فيه مسامير وكذا من الذهب والفضة، زينة مزين، ما حكم هذه الآنية؟ هل تدخل في هذا أو لا تدخل فيه؟ الجمهور يقولون، أو الأكثر من أهل العلم والأظهر أنه يدخل فيه، يدخل. طبعا فيه خلاف بين أهل العلم يعني كذا، منهم من قال إن كان الموجود في هذا الإناء بحيث إنه ينفصل ويصبح ذهبا أو فضة فهذا لا يجوز اتفاقا، لأنه استعمل ذهبا وفضة، وإن كان لا ينفصل عنه ينظر، إن كان قليلا جدا كالمموه يعني بحيث إذا سهر ما تجد مادة فهذا لا بأس به، وإن كان فيه شيء يعني من الذهب أو الفضة موجود لو صهر يكون موجودا قالوا فهذا يدخل في النهي. والأحوط الأحوط أن الإنسان يجتنب المموه والمطلي والمرصع من الذهب والفضة، وعنده من الحلال والمباح الشيء الكثير. وبعضهم أيضا، هذه طبعا هذا خلاف فقهي دقيق، يعني بعضهم قال إنه إذا يعني ولو كان من الخشب أو من الحديد أو كذا وفيه من الذهب ما يجعله يطلق عليه اسم إناء من الذهب أو الفضة، قال إذا كان يطلق عليه في العرف إنه الإناء هذا من الذهب أو من الفضة، ولو كان أصل مادته من غيرهما، قال في إذا كان الاسم يغلب عليه أنه ذهب أو فضة فهذا أيضا لا يصح ولا يجوز استعماله. وقلنا إن الأرجح أن المموه والمطلي والمطعم يعني المرصع للذهب والفضة يأخذ حكم الخالص منهما ما لم يكن قليلا جدا، لأن المعنى الموجود في الخالص موجود في هذه الأشياء، هو استعمل ذهبا وفضة، استعمل ذهبا وفضة. ثم إن النهي ورد عن الأكل والشرب في هذه الآنية، وقال في آنيتي يعني في أي إناء من الذهب والفضة، وهذا عام ويشمل كل ما يسمى ذهب أو فضة. وإذا جاء النهي عام فإنه يشمل جميع الأجزاء قليلها، يشمل جميع الأشياء قليلها وكثيرها، كما أن الله مثلا حرم الميتة، الله حرم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وهذا دليل على تحريم جميع أجزائها، فلو انفصل شيء من أجزائها ما يقال والله هذا انفصل أو قليل، القليل والكثير سواء. هذا وجهة نظر الأكثر الذين قالوا لا يجوز استعمال المطلي والمطعم بالذهب والفضة. طبعا هناك استثناء، استثنية ورد استثناء من الذهب والفضة في بعض الآنية سيأتينا بعد قليل. في الحديث دليل على تحريم استعمال، طبعا الحديث نص في الشرب والأكل، لا تشربوا ولا تأكلوا، لكن ما حكم الاستعمال، استعمال الإناء أو أي يعني أداة أو أي شيء من مصنوع من الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء غير الحلي، الحلي مستثنى، بالنسبة للنساء يجوز للنساء أن يتحلين بالذهب والفضة بلا خلاف، ويجوز لهن أيضا ولهن أن يتحلين بالفضة، ويجوز للرجال أن يستعملوا بعض الفضة كخاتم الفضة، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة. لكن غير هذا المستثنى من الاستعمالات ما حكمه؟ هل هو كالأكل والشرب أو مختلف؟ مذهب الجمهور القائل بأنه يحرم سائر الاستعمالات كما يحرم الأكل والشرب، بل إنه ذكر إجماع، الإمام نقل، الإمام النووي نقل أنه إجماع، وخالف بعضهم وذكر أن الإجماع ليس يعني يحتاج إلى دليل، وقوله هذا يحتاج إلى دليل. طيب سائر الاستعمالات كما قلنا في حق الرجال والنساء فيه دليل على حرمة سائر الاستعمالات إلا ما استثني للحاجة أو ما استثني للنساء كالحلي، لأن الخطاب الشرعي لجماعة الذكور نص في نصوص الكتاب والسنة، قلنا هذا بالأمس في كل كثير من المناسبات، الخطاب للذكور الخطاب المذكر في الجمع، لا تأكلوا لا تشربوا أقيموا الصلاة افعلوا الخير إلى آخره، الخطاب للجنس المذكر يدخل فيه الإناث في التكاليف الشرعية إلا ما استثني ما قام عليه الاستثناء دليل، هنا يدخل فيه الرجال والنساء وتدخل جميع الاستعمالات، ويستثنى ما دعت إليه الحاجة من يعني ضبة السيف كما قالوا وسلسلة الشعر في الإناء إذا انكسر ونحو ذلك. يبقى هذا في الآنية، كلام في الآنية، لكن ما حكم الاستعمال من أنتهينا في الاستعمال. ما حكم اتخاذ الأشياء من الذهب والفضة؟ مو استعمال، أخذها من مثلاً كتحف، تحفة في المنزل، في المنزل أو في سيارته أو كذا، اتخاذ اتخاذ، الاتخاذ غير استعمال. يعني الإنسان يأخذ شيء ليضعه يعني زينة أو يعني يظهر به في بيته، في سيارته، في يده، في كذا، ليس استعمالاً. الاتخاذ غير استعمال. فما حكم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة تحفاً، أو اتخاذها على شكل من أي اتخاذ الذهب والفضة على شكل أي شكل من الأشكال ولو لم تستعمل، مثل إيش؟ مفاتيح السيارات ومفاتيح الأبواب وكذا إلى آخره. ظاهر كلام جمهور أهل العلم أن ذلك كله حرام لا يجوز، يستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء، لأنه إذا حرم استعمالها في الأكل والشرب وهو مما تدعو إليه الحاجة أحياناً وفيه منفعة، فاتخاذها لمجرد المباهاة وعدم الانتفاع زينة، تحط في زاوية المنزل أو في زاوية السيارة أو في يد السيارة، هذا اتخاذها من غير منفعة لمجرد المباهاة وعدم الانتفاع بها يحرم من باب أولى. ويلحق بذلك ما توسع فيه الناس في ظاهر كلام كثير من أهل العلم، مفاتيح السيارات، مقابض الأبواب، والنجف، والثريات والمطلية بالذهب والفضة، بل قرأت لم أرى حقيقة، لكن رأيته صورة، رأيت في الصور فيما ينشر كذا، أن بعضهم، وسمعت أن بعضهم يستعمل، من أولئك الذين زاد بهم البذخ والصرف والشيء الكثير، استعملوه في يعني كراسي الحمامات، في البانيوهات، في كذا إلى آخره، أكرمكم الله. كرسي حمام من مسبوق مطلي بالذهب إن لم يكن ذهب خالص. نعم، هكذا رأيت فيما يعني ينشر عن بعض الناس وسمعت كثيرا. فهذه فيه مبالغة في الإسراف، ومبالغة في الخيلاء، ومبالغة في التبذير، ومبالغة في انتهاك حرمتي والعصيان عصياني ما أمر الله به ورسوله. هذا كله منهي عنه، يدخل في النهي لهذه العلة، وسنأتي على العلة. ما هي العلة حقيقة؟ يعني الآن النص عندنا، نحن بالأمس كنا في درس الأصول نتكلم عن يعني الأصول، وأن من أركانه العلة، الوصف الجامع، وأن فيها أصل وفرع وعلم. هنا لدينا أصل، وهو ما ورد النص على حكم له. ما هو؟ الذهب والفضة والأكل والشرب فيهما، هذا أصل. الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، هذا أصل يعني ورد به النص بحكمه وهو تحريمه. هل يلحق به، أولاً هل يلحق بالأكل والشرب سائر الاستعمالات؟ قلنا جمهور أهل العلم يقولون نعم. وهل يلحق بالذهب والفضة غيرها من المعادن الثمينة الغالية؟ هذا أمر. الإلحاق وعدمه يتوقف على مسألة العلة. فهل هذا الحكم معلل ولا أو ليس بمعلل؟ من حيث ظاهره أنه من الأحكام التي يدخلها التعليل، يعني ليس مجرد تعبد، وإنما هو هذا على رأي الجمهور، إنما هو من الأحكام التي تعقل معناها ولماذا شرعت، لماذا حرم الذهب والفضة على الرجال لبسا وعلى الرجال والنساء استعمالا وشربا، معلل. طيب فما هي العلة؟ اختلف الناس في العلة. بعضهم يقول إن العلة هو كونه ذهب وفضة، كونهما ذهبا وفضة، وهذا كما قال بعضهم هناك في علة الربا، قال العلة في الذهب والفضة الثمنية، لأنه ثمن، سيأتي الثاني، لكن هذا قال هو كونه ذهب وفضة هي العلة. طيب وإذا كان ذهب وفضة، هذه علة سمى إيش؟ علة قاصرة، يعني ما تتعدى. إذن فالحكم خاص أو متعلق بالذهب والفضة
دون غيرها من الأحجار الكريمة. ولكن يبقى مسألة الاستعمال في غير الشرب والأكل. طيب، الذهب والفضة حرم الأكل والشرب فيهما لأنهما ذهب وفضة، فما حكم استعمالهما؟ هذا يقول لا، لا يعني لأنهما ذهب وفضة يمكن يرجع إلى أن ينظر في علة لأنها هل يتعدى الحكم إلى غير الذهب والفضة أو لا، سننظر. القول الثاني في العلة، قالوا إن العلة هي الثمنية. الأول يقول إنه إيش؟ أنه كونه هو ذاته ذهب فضة، إذن هذه يعني خاص به، وهذا أميل ما يكون إلى قول من أهل الظاهر ظاهرية الذين لا يعللون بالمعاني. هذا يقول لك ورد النص في الذهب والفضة، إذن فالحكم خاص بالذهب والفضة، كونها ذهب وفضة. القول الثاني في العلة قال لا، حرم الشرب والأكل في الذهب والفضة لأنهما أثمان للأشياء، عملة، وإلى زمن قريب، طبعا منذ الزمن عهد النبوة ومن قبل عهد النبوة ومن بعده إلى زمن قريب، الأصل في الأثمان وفي العملات الإيش؟ الذهب والفضة. حتى الورق هذا بعدما ظهر الورق والعملات الأخرى كانت الآن انتهى، كانت لابد أن تكون مغطاة بمخزون برصيد من ذهب أو من الذهب خاصة. إذن فكان هو الأساس في اعتبار الأثمان التي يتعامل بها الناس. فكثير من أهل العلم قالوا إن العلة هي الثمنية، لأنها لو استعملت وجاز استعمالها في غير الثمنية وفي غير التحلي للنساء مباح، لا انكسرت العملات وقل الذهب والفضة في أيدي الناس، يعني انكثرت الاستعمال إذا جاز استعمالها، فيقع الناس في ضرر، فقالوا إذن علتها الثمنية. وهذه في الحقيقة لا يخرج عن الذهب والفضة، يعني الحكم لا يتعدى الذهب والفضة، لأن الثمنية ليست موجودة إلا في الذهب والفضة، وهذه علة قاصرة. القول الثالث في العلة هي أو هو ما في استعمالها في الشرب والأكل بس، خلينا أنا الآن أكون علة المنصوص عليه، علة الحكم لا تشربوا ولا تأكلوا، الأكل فيها والشرب فيها فيه معنى الخيلاء والكبر على الناس وكسر نفوس الفقراء الذين لا يستطيعون أن يصلوا إليها، من أجل هذا المعنى حرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة حتى لا تنكسر أنفس الفقراء ويعني يظهر فيه الخيلاء عليهم. هذا يعني يظهر أنه قول الجمهور. وبهذه العلة يتعدى الحكم من الأكل والشرب إلى إيش؟ إلى سائر الاستعمالات، لأن في سائر الاستعمالات فيها خيلاء وكذا وفيها. وبهذه العلة أيضا يمكن أن يتعدى الحكم إلى غيرها من الجواهر الثمينة، لكن فيه نظر سيأتي. وعلى هذا فاستعمال الذهب والفضة واتخاذهما زينة وكذا أو تحف ونحو ذلك، استعمالها في الأشياء التي ذكرناها عند جمهور أهل العلم لا يجوز، لأنه ملحق بالشرب والأكل فيهما. يبقى ما حكم استعمال ما هو مثلهما أو أغلى وأندر منهما من المعادن، الياقوت والكذا ونحوه، ما حكمه؟ جمهور أهل العلم إن لم يكن إجماعا أنه لا 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 يحرم، أنه لا يدخل أو النهي هذا لا بنصه ولا بمعناه لا يدخل فيه سائر الجواهر، ياقوت، مرجان، غيره من الأحجار الكريمة. ليش؟ والعلة ممكن ظاهرها ممكن تكون موجودة فيها، ها؟ لا غير الثمانية، يعني تكون الثمانية والخيلاء يعني والكذا الاثنين، لا يا هذه يا هذه، وقد تكون الإلة مركبة من هذا وهذا. الذي يظهر وهذا من بابي يعني نظر الذي جاز لنا أن نقوله. طبعا قبل أن نذكر رأينا في هذا، بعض أهل العلم قالوا إن النص إن العلة منصوص عليها وانتهينا منها، ورد فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، خلاص كونها لهؤلاء لمن يخالف أمر الله ويأكل ويشرب فيها هذا علة تحريمها، بمعنى أنه من أطاع الله فعليه أن يتوقف، ومن عصاه فليس فجزاؤه سيأتي. فإذا ترجع وتكون يكون الحكم أيضا خاص بالذهب والفضة. نحن الآن نريد أن ننظر هل الجواهر الأخرى الأحجار الأخرى المعادن الأخرى التي هي قد تكون أثمن، فيه ياقوت، فيه يعني زبرجد، فيه شكله من الأشياء التي أغلى، تدخل ولا ما تدخل؟ وكذلك الماس. إذا نظرت إلى العلة التي ذكرت وهي الخيلاء والظهور بمظهر التميز عن الفقراء، وأن الفقراء إذا رأوه يفعل ذلك يعني يكون انكسار لخواطرهم ونفوسهم وكذا إلى آخره، تجدها موجودة في سائر الجواهر. لكن لماذا الجمهور قالوا لا، سائر الجواهر لا تدخل في ولا حتى في العلة؟ العلة كما ذكرت الذي يظهر أنها تشمل كل ما هو ما فيه يعني يؤدي إلى تعالي من يفعل ذلك وتميزه عن غيره وكسر نفوس الفقراء، ويدخل فيه جميع ما هو مثل الذهب والفضة في هذا الشأن. لكن إذا نظرت بتدقيق، وهذا الذي نقوله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا في الخطأ فيه، هو أن يعني الحكمة التي نهي من أجلها عن استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر استعمالات في الأكل والشرب هي كما قال الجمهور يعني لئلا تنكسر نفوس الفقراء ولا يظهر فيه تميز، وخص الذهب والفضة بذلك لشيئين. الشيء الأول نفاستهما، معدنان نفيسان قليلان في المعادن، هذا صحيح. زيادة على ذلك أنهما مشهوران عند الناس الكبير والصغير والفقير والغني وكذا إلى آخره، فهم من هنا ومعروف استعمالهما للزينة للنساء وغيره. فإذا أخرجت عن استعمالها المعتاد وتباهى فيها من الأغنياء استعملها في الأكل والشرب وفي سائرها، هنا تتحقق الحكمة وهي وجود انكسار يعني أحوال وأنفس الفقراء، وأنهم يرون بعض الناس يستعمل هذا النوع مما أباحه الله فيما لا يحل أو فيما لا حاجة إليه، وهم أحوج ما يكون إلى اللقمة يأكلونها. فإذا العلة هي يعني الخيلاء والتعالي وعدم الذي يترتب عليه كسر أنفس الفقراء، مع وجود خاصية في الذهب والفضة وهي نفاس، مع نفاستها معادن أخرى نفيسة الماس والياقوت كذا، لكن مع شهرتها عند الناس واستعمال والتعامل بها ومعرفتها عند الناس، لعل هذه هي العلة مركبة من هذين الوصفين. من أجل ذلك نقول إن ما ذهب إليه الجمهور من إلحاق سائر الاستعمالات للذهب والفضة من تحف وغيرها، إلحاقه بالأكل والشرب في منع استعماله لعله هو الأظهر، والله أعلم. لكن قد أشرنا في ثنايا كلامنا، قد يقول قائل هذا فيه حرج على الناس، فيه تضييق على الناس وفيه كذا. قلنا أولا ينبغي لنا أن نعرف قاعدة، وهي أن ما صح وثبت وقام دليله من أحكام الشرع فلا ينبغي لمسلم أن يقول أن هذا فيه تضييق وفيه حرج على الناس، هذه واحدة. وثانيا أننا أيضا أن هذا الحكم بالذات ليس يعني لا يدخل فيه يعني ما يسمى يغتفر فيه من القليل، يغتفر فيه من القليل. فمثلا ساعة كهذه لو فيها نقطة أو مموهة تمويها خفيفا، ترى بالمناسبة هذه ساعة تروها حديد يعني ها ها، لكن لو أن شخصا وقيل له والله ساعة أو قلم أو مفتاح أو مموه تمويه بذهب أو فضة فيه لمعان وكذا، لو أنه سهر لما ظهر ذلك القدر من الذهب والفضة. هذا اليسير لا يضر، الذي يظهر أن هذا اليسير لا مانع منه لا يضر، كما أن اليسير معفو عنه في كثير من الأشياء، حتى في النجاسات حتى في كذا، معفو عن اليسير الذي يعني لا يصدق عليه اسم المحرم أو الممنوع أو لا يمكن التحرز منه، والله أعلم. الحديث الثاني يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى. الحديث فيه نفس المعنى، وساقه المصنف لهذا الغرض. ما أدري الحكم الذي ساق المصنف له هذا الحديث تجاوزناه، فنرجع له. يعني الحديث يدل، نحن قلنا ماذا؟ جمهور أهل العلم يقولون: كما لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة نصا، لا يجوز استعمالهما، ومن استعمالهما الوضوء والغسل فيهما. فالحديث فيه دليل أو فيه دلالة على أنه لا يجوز أن يتوضأ أو يغتسل المسلم بإناء أو من إناء فيه إيش؟ من آنية الذهب والفضة. هذا الحكم، وهذا هو الذي من أجله ساق المصنف هذا الحديث. ننتقل للحديث الثاني، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. أم سلمة، من هي أم سلمة؟ لا أشك في أن أحد من المسلمين لا يعرف أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة هي أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعروف. تفاصيل قد يعني عامة الناس لا يعرفونها. هذه المرأة المسلمة المؤمنة، صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية. وأبو أمية هذه كنية، قالوا إن اسمه حذيفة، قيل إن اسمه حذيفة ابن المغيرة المخزومي. فهي إذن فهي مخزومية، مخزومية بنت عم خالد بن الوليد، لا وبنت عم أبي جهل، نعم مخزومية بنت عم خالد بن الوليد. هي رضي الله عنها من المهاجرات أو الأوائل، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، وتوفي عنها زوجها أبو سلمة في المدينة بعد عودتهم إلى المدينة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة 40 من الهجرة. وفي قصة زواجها يعني كلام يطول. توفيت رضي الله عنها سنة 59 من الهجرة، وقيل 62، ودفنت بالبقيع في المدينة، وعمرها فوق 80 أو 80 على القولين، وهي آخر من توفي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها رضي الله عنها حديثا مسند مروية بسنده 378 حديثا، 378 حديثا. هذا الكلام ذكره الحافظ الذهبي في السير سير أعلام النبلاء. يقول الحافظ: واتفق البخاري ومسلم لها على 13 حديثا، رواه متفق عليه. وانفرد البخاري بثلاثة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة عشر. هذه هي أمكم، أم المؤمنين، أم سلمة رضي الله عنها، وهذا كلام مختصر وموجز في سيرتها. تقول رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة، في إناء الفضة، هذه الرواية المتفق عليها، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في رواية لمسلم: الذي يشرب في إناء الفضة والذهب. معنى كلمة يجرجر؟ قال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أولاً، هذا الحديث يدل على أن الشرب ومثله الأكل في آنية الذهب والفضة من الكبائر، هذا يدل على أنه معصية كبرى، هو محرم ومعصية كبرى، وهو من الكبائر. ليش؟ لأن ضابط الكبائر، قالوا من ضابط الكبائر هو ما توعد عليه بالنار، وهذا ماذا توعد عليه؟ بأنه يجرجر في بطنه النار في بطنه يوم القيامة. ومعنى يجرجر يعني الجرجرة، الجرجرة الشيخ الصنعاني ضبطها كما هو معروف عنه الضبط في هذا بالمثنى والتحتية والجيم والراء كما تسمعون نطق يجرجر. والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف من خلال يعني بلعه، أثناء بلعه يسمى جرجرة، ولهذا سمى منه جرة الإيش يا أهل الإبل؟ البعير، ها؟ ما له جرة ولا لا؟ هذه جرجرة، هو الصوت الذي يخرج أثناء بلع الشراب أو الطعام ووصوله إلى الجوف، هذه الجرجرة. فهذا تصوير وتصوير يعني فظيع حقيقة، يعني شديد، أن الشارب الذي يشرب في هذه الآنية ماذا يصنع؟ حاله أنه يجرجر، يعني يصعد صوت جهنم في حلقه نازلا إلى جوفه يوم القيامة. فعل يعني قول يجرجر في بطنه نار جهنم، روي يجرجر نار جهنم بالفتح، وهذا الأظهر والأشهر كما قال الإمام النووي. فهو الذي يجرجر هو الشارب، فيتحول يوم القيامة مثلما أنه يشرب في الماء في الإناء الذهبي في الدنيا، يشرب النار يجرجرها ويسمع صوتها في حلقه يوم القيامة، ويكون هو الشارب هو الفاعل. وفي رواية بالرفع: يجرجر النار، تجرجر النار، يعني النار تجرجر، يعني يسمع صوتها في نازلا إلى جوفه. والأظهر والأشهر كما قال الإمام النووي رواية الفتح أو النصب. نار جهنم، أسأل الله لنا ولكم العافية وأن يجنبنا إياها، ونعوذ بالله من نار جهنم. جهنم اسم من أسماء النار التي أعدت للكافرين، ولها أسماء كثيرة: جهنم وسقر وغيرها من الأسماء الشنيعة، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم رؤيتها، وألا يرينا وألا يوقعنا فيها، نسأل الله سبحانه تجاوز عنا. جهنم اسم أعجمي ليس عربي، جهنم اسم أعجمي، ولهذا وهو علم على هذه النار التي أعدت للكافرين، فهو علم ومؤنث فيه علم على اسم للنار، بل هو قال بعضهم إنه اسم طبقة من طبقات أو درك من دركات النار هي من أشدها أو هي أشدها، سميت بذلك لبعد غورها وقعرها، وقيل سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب. على كل، الحديث فيه وعيد شديد لمن يتجاوز هذا النهي ويفعل ما نهى الله عنه ويشرب في آنية الذهب والفضة، والعلة كما رأينا هي ألا يتمايز عن الناس ويتكبر على الناس ويكسر يعني أنفس الفقراء. وأيضا يعني نهي عن البذخ، وكذا لعلنا نتكلم قليلا عن ما يقع فيه الناس. ما يعني ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وحديث حذيفة، ثم بعده دخل في الآنية من الجلود ونحوها. هذا الحديث كالأول يستفاد منه التحريم الأكل والشرب، الشرب مثله الأكل، الشرب في آنية الذهب والفضة، وتحريم شديد والوعيد عليه، ويفهم منه عدم صح يعني جواز، أنه لا يجوز أن يتوضأ أو يغتسل يستعمل الماء من الموجود في إناء الذهب والفضة، لا يجوز له، يحرم فعل ذلك. ويدل على أن أيضا من حيث المعنى ما يشبه الأكل والشرب، هنا شرب يشبه الشرب مثله كما في الحديث الأول. يزيد هذا الحديث معنى، وهو أن فيه دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، فيه زيادة أن الجزاء من جنس العمل، هو يشرب في الدنيا ويستمتع بالحرام ويخالف أمر الله، جزاؤه أن يقال له اشرب وجرجر في جوفك نار جهنم يوم القيامة. هذا فيه دلالة على أن يعني أو إشارة أن الجزاء من جنس العمل. نقف قليلا أيها الإخوة مع هذين الحديثين في معناهما العام. وآدابهما توجيه المسلم، لماذا قلنا في العلة، لماذا نهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ الكل يعلم أن الذهب والفضة معدنان نادران أو قليلان في الدنيا كلها، ولهذا يعني غلى ثمنهما وعز وجودهما، ولا يوجدان إلا عند يعني بكثرة مثلا حيث يأكل ويشرب فيه، لا عند من يعني أوتي من المال الشيء الكثير، عامة الناس لا يوجد عندهم إلا شيء البسيط. لكن فيهما وبهما يصير يحصل التفاخر والتعالي على الناس وإظهار أنه أحسن من غيره. ماذا قال فرعون عن موسى؟ لولا ألقي عليه أسورة من ذهب. معنى هذا معناه أنه الذي عنده كذا يعني فيه تباهي، من أجل لأنه وسيلة إلى التكبر على الناس والتعالي عليهم وإظهار ما عنده من الزينة والمال، ورد النهي هنا. هذا مع غيره من الأدلة الكثيرة التي تنهى المسلم عن التكبر والخيلاء والبطر في النعمة ويعني التعالي على الناس فيها. والله ماذا قال عن قارون؟ فخرج على قومه في زينته، ما في، فخرج على قومه في زينته. ماذا قال؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الدنيا ملمعان يعني الذهب والفضة والزينة والشياء إلى آخره. بعد فخسفنا به، قال الذين أوتوا العلم والإيمان ثواب الله خير إلى آخر الآية. ثم قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. ثم قال أولئك لما رأوا الحال قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن نهاية الكبر والخيلاء وبطر النعمة واستظهارها عند الناس حتى تنكسر نفوس الفقراء، هذول قالوا يا ليت لنا، يقولوا يتمنون مثله، يعني معناته انه في انفسهم، ففي عاقبتها هذه في الدنيا، وعاقبتها كما ورد في الحديث في الآخرة كما رأينا. هذا واحد من وسائل الكبر والخيلاء والتعالي على الناس والمنهي عنه، وهو استعمالات الذهب والفضة في غير ما خلقت له أو في غير ما ينبغي أن يستعملها الإنسان. بعض الناس يمكن أنه يصل في كسر نفوس الفقراء والتعالي عليهم وبطر النعمة باستعماله في أشياء مباحات الإسراف فيها وإسراف فيها إلى درجة مثل ما يفعل من أهل الذهب بالذهب. تجد كثير من الناس يظهر ما يعني يبالغ في إظهار ما أعطاه الله من النعم من النعمة ويفاخر بها، ولا يبالي بمن حوله من الناس بأن نفوسهم تنكسر، بأنه يعني عندما يرون هذا البدر والبذخ والإسراف. كثير من الناس يفعل ذلك. ننتقل قليلا، ننزل درجة في مسألة الإسراف والخيلاء. ليس مجرد يعني استعمال زينة، بل شيء يقع فيه كثير من الناس العاديين في هذا الزمان، ويترون يا إخوان في هذه البلاد، ونحن الآن في مكة، وعندنا والحمد لله في هذا المجمع الذي نحن فيه الآن من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لكن في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين ومع الأسف من بلاد المسلمين خاصة، فيه إسراف شديد في النعمة، بدءا من نعمة الماء وانتهاءا بنعمة الطعام. شوف الماء والطعام خلينا فيهم بس هذا الاثنين. الماء نسرف فيه إسرافا عظيما شديدا إلى درجة أن الإنسان لو بس الإنسان العاقل لو أراد أن يحاسب نفسه عندما يأتي ليتوضأ في بيته أو في المسجد أو غيره، خذ معك وعاء كبير، يعني سطل كبير، لا سطل والله ما يكفي، وعاء كبير يعني، وضعه تحت البزبوز والحنفية التي تتوضأ فيها، وتوضأ كما تتوضأ عادة، ثم انظر ما الذي استعملته وسربته في المجال أعزكم الله في الأرض، ونعتبر هذا شيء عادي، نعتبره شيء عادي. إخواني نحن نتكلم في كل بلاد الدنيا، ونحن الآن نتكلم في حالنا في هنا، هذا الماء الذي نسرف فيه، إحنا الآن في هذه البلاد في بلادنا وفي أكثر بلاد الدنيا، الماء الآن مكلف، سواء حتى البلاد التي على الأنهار الماء عندهم مكلف، أولئك ونحن أولئك يحتاجون إلى يعني ماذا تصفيته وتنقيحه وكذا إلى آخره وإخراج الشوائب منه كذا، عمل كثير ولا يصل صافي إلا بعد جهد وبذل أموال. نحن هنا نشرب من البحر، هنا في هذه الديار ماؤنا الذي نشربه ونتوضأ منه من البحر، يعني إيش تحلية الذي يسمونه، اللتر الواحد ربما يكلف مثل ما يكلف لتر البنزين، ومع ذلك نسرف فيه. أليس هذا أليس هذا من الإسراف؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا مثال، وليتأخذ كل منا واحد، وليذهب كل منا بعد صلاة العشاء الليلة لبيته يقول شو اسمه للمرأة والشغالة والبنت والولد ولنفسه أولا: إياكم والإسراف في الماء، اتقوا الله في أنفسكم، إسراف. نأتي على الطعام، وفي بلادنا العربية بلادنا الإسلامية، في بلاد الغرب مع الأسف نكون على الأسف من حيث إننا لم نتحلى بأخلاق الإسلام التي هم الآن في هذا الباب يلتزمون بها. عندنا نحن الإنسان إما لنفسه أو لضيوفه أو لكذا يعد من الطعام، إذا كان واحد يعد حق 3 أو 4، وإن كانوا 3 يعد لهم 10، وهكذا. فاليومي الإسراف اليومي في الطعام شيء مهول. انظر في بيوت أكثر الناس السفرة وأكلوا وشربوا إلى آخره، ما الذي يبقى بعد أكلهم وشربهم العادي بعد أكلهم العادي؟ يؤكل مثله. أين يذهب؟ في الغالب يلف في السفرة ويذهب إلى الزبالة، أليس إسرافا؟ أشد وأشنع من ذلك المناسبات والولائم والعزائم، وهذه حدث ولا حرج. ولقد رأيت بعيني طبعا صورة ما يدمي القلب، بقاقي بعض الطعام كاملا من صحونه وقدوره الكبيرة، تأتي شيولات وتشيله بالشيول، يهيله ذبائح بكاملها وترمى في الزبائن. هذه النعمة المهدرة. عند المثل العامي، عند المثل العامي جدتي رحمه الله عليها تقول انزله يعني الطعام حتى تدعسوا، وارفعه حتى يعني تفقدوه، او كما يعني القصة كما لفظ كما فهمته. هذا الإسراف انظر الآن، يعني لا نقول اذا تكلمنا وذكرنا أمثلة ممن حولنا من من ابتلوا بعد النعم، ليس هذا شماتة بأحد، وإنما هي للعبرة والعظة. انظروا إلى إخواننا الآن حولنا في العراق، في سوريا، وفي اليمن، وفي غيرها من البلاد التي ابتليت بفقد الأمن والأمان. كانوا في أشد في نعمة، والله بعضهم كان يقول لي إن بعض البلاد إنهم كانوا يعني يترامون ويقذفون بالأرغفة هذا بأرجلهم. الآن ترون أنتم تشاهدون، كنت تشاهدون جسمه التلفزيون، عوائل تبحث في الزبائن لتلتقط لقمة تأكلها. هذا الذي في هذه النعمة سواء في هذه البلد أو في غيرها، ويسرف هذا الإسراف ويبطر هذا البطر، هل يأمن أن يكون يوما ما في مثل هذا الحال؟ المحافظة على النعمة أو شكر النعمة هو الحفاظ عليها. شكر الله أن تحافظ على النعمة وأن تؤديها أو تجعلها في مكانها، وأن لا تفرط في استخدامها واستعمالها، وأن لا تظهر فيها بمظهر الخيلاء والإسراف الذي نهى الله عنه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. هذا يقول يبعد عن مكة 150 كيلو، ويأتي كل يوم خميس إلى الحرم، ويرجو ويريد أن يأتي كل خميس بعمرة، هل ذلك جائز؟ نعم، يجوز لك أن تعتمر في يعني إن شاء الله تعالى، وإن كان بعض أهل العلم ومنهم بعض الصحابة حدده بـ10 أيام فما فوق، ولكن إن فعلت ذلك فلا بأس.